الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، حديث من أصول الدين، كنت قد بدأت شرحه من درسين سابقين، إنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. شرحنا في الدرس الماضي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اليوم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. السائل دائما مفتقر، السائل دائما ذليل، السائل دائما يشعر بالضعف، والمسؤول دائما قوي، ودائما غني، ودائما مسيطر. عبوديتك لله عز وجل تقتضي ألا تقف موقفا ذليلا إلا لله عز وجل. كرامتك الإنسانية، عزتك كمؤمن، مكانتك كإنسان أنعم الله عليك بنعمة الوجود ونعمة الهداية، ألا تقف موقفا ضعيفا ذليلا مفتقرا لجهة ما كائنة من كانت إلا لله عز وجل. فإذا وقفت الموقف الذليل لحضرة الله عز وجل فهذا قمة العزة وقمة الشرف. لذلك: ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. حينما تسأل فأنت ضعيف، حينما تسأل فأنت ذليل، حينما تسأل فأنت فقير. لا ينبغي أن تقف هذا الموقف الضعيف أمام مخلوق مثلك. لذلك: من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. أين كرامته؟ أين عزته؟ أين مروءته؟ أين موقفه الشهم؟ ضعيف. لذلك: مهما مرغت جبهتك في أعتاب الله، مهما رجوت ربك في السجود، مهما ألححت عليه في الدعاء، هذا شرف لك، وهذا عز لك، وهذا رفعة لك. أما أن تقف موقف السائل أمام إنسان قد يجيبك وقد لا يجيبك، قد يشفق عليك وقد يشمت بك، قد يحبك ويتمنى أن يعطيك ولكنه لا يملك. فلذلك: وإذا سألت فاسأل الله. طبعا هذا الكلام مستنبط من آية الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. دائما النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: الدعاء مخ العبادة. من أين جاء بهذا الكلام؟ أي الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دققوا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لو قال إن الذين يستكبرون عن دعائي بدل كلمة دعائي بعبادتي، إذن الدعاء عبادة. بل إن الداعي يكون في لهفة وضيق وشدة واستغاثة، فعندئذ تكون صلته بالله عز وجل من أوثق الصلات. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. في الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: سلوا الله من فضله. الله فضله كبير وفضله عميم وفضله واسع. قد تسأل إنسان وظيفة، والله في شاغر واحد ملأنا آسفين. قد تسأل إنسان: والله أديت زكاة مالي خلاص ما عاد معي. الإنسان محدود، ماله محدود، إمكانياته محدودة، سلطته محدودة، شواغره محدودة، فإذا ملئ الشاغر انتهى. لكن الله عز وجل فضله عميم وفضله كبير وفضله واسع، وأنت عبد له، وهذا الذي يسأله فيعطيه أنت أقل منه؟ لا. يعني حينما تشعر أنك عبد لله وأنه بإمكانك أن تسأله كما سأله غيرك، وأن الله عز وجل يعطيك كما يعطي غيرك، وأنه ليس بين العباد تفاضل إلا طاعتهم له. لذلك ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب. يعني هذا الذي أتمناه على كل أخ مؤمن، يعني في سجوده، في صلاته، في صلاة الفرض، في صلاة السنة، في قيام الليل، إلك حاجة، إلك قضية، في شبح مصيبة، في إنسان عدو، في ضيق ذات اليد، في مشكلة، تتمنى أن تشتري هذا البيت، تتمنى أن تصل إلى هذا الهدف، ما دام لك عند الله حاجة، الله عز وجل يحب أن تسأله. العبد يكره أن تسأله، والله سبحانه وتعالى يحب أن تسأله، ويحبك إذا سألته، وإذا أعطاك يعطيك عطاء جزيلا. في التراحيم: وهو العاطي لا يسأل، وهو الكريم لا يبخل، وهو الحليم لا يعجل. يعني إذا آمنت بوجود الله إيمانا قويا، وبأنه يسمعك، وبأنه يحبك، وبأنك عبد له، وأن فضله عميم، وأنه قدير، وأنه غني، وأنه حليم، اسأله. لا أقول لك جرب، لا، هذه كلمة لا تجوز. الله عز وجل لا يجرب ولا يشارط، لا يجرب ولا يشارط، ولكن أقول لك اسأله وانظر. يعني من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة، أنا مالي حظ، هذا كلام الشيطان. الله ما بيحبني، الله مو عاطيني، الله حارمني، أي كلام بضربها شرق تجي غرب، وين ما مشيت الطريق مسدود. هذا كلام المعسرين: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ليعمل عملا صالحا يرجو به الله عز وجل، ثم ليقطع كل معصية، ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني تعامل مع الله مباشرة، اسأله. والله إنسان لو سأل واحد قال لك قد الساعة، والله تتجاهله. يعني سؤال: كم الساعة؟ قال له الساعة 7:15. قال لك إنسان كاسة مي وانت بمحله في ما تفضل شباب. إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر. دققوا: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. الله يحب أن يسأل. أنت إذا لك صديق بترحب فيه وبتكرمه، لما بدك بدي تديني شي 50,000 كنيك، تغير لون وجهك، ما في نقديات، ما في إمكان، ما تأخذنا. الإنسان بيكره ينسأل، بيكره. أما الله عز وجل بيحب أن يسأل. اسألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. اسألوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لا يسأل الله يغضب عليه. أبلغ هي. من لا يسأل الله يغضب عليه، يعني أنت حينما لا تسأل فلانا ترى بأعماقك أنه ضعيف، ليس في إمكانه أن يعطيك. ولا أقول هذا الكلام يعني إلا من باب الحفظ، يعني أنت حينما لا تسأل الله عز وجل معنى ذلك أنك لا تعرفه، لا تعرف أنه على كل شيء قدير، لا تعرف أنه يستمع إليك تماما، لا تعرف أنه يحب أن يجيبك. يعني حينما لا تسأله أنت لا تعرفه، فإذا عرفته تسأله. فمن لا يسأل الله يغضب عليه. حديث آخر: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شفع نعله إذا انقطع. هل هناك أبلغ من ذلك؟ ليسأل أحدكم ربه ملح عجينه وعلف دابته. الحياة كلها متاعب، كلها مشكلات، كلها أزمات، شاء الله أن تكون كذلك كي نقبل عليه، كي نسأله، كي نرجع إليه، كي نفتقر إليه. الآن ما دام النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول: إذا سألت فاسأل الله، في معنى مخالف للآية للحديث، المعنى العكسي، يعني المعنى المخالف المعنى العكسي، يعني يجب ألا تسأل غير الله عز وجل. إذن كأن هناك في هذا القول الحديث نهيا عن سؤال المخلوقين. استمعوا، هناك أحاديث صحيحة كثيرة جدا. قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا. سيدنا الصديق خليفة رسول الله يقع في قمة المجتمع الإسلامي بمرتبة دينية ليس فوقها مرتبة، ومرتبة زمنية ليس فوقها مرتبة. هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، ومن حيث الزمن هو خليفة المسلمين، يقع في قمة المجتمع في رأس الهرم. كان يركب ناقته فسقط صوته على الأرض، فسقط زمام ناقته على الأرض وحوله أصحابه، فنزل من على ناقته والتقط زمام ناقته وكره أن يسأل أصحابه أن يعطوه إياه. دققوا، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر الغفاري وثوبان، وكان أحدهم يسقط الصوت أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. يعني في قصص عن الصحابة شيء لا يصدق. سيدنا الصديق خليفة المسلمين، وقد جيش النبي جيشا جعل أسامة بن زيد حبه قائدا لهذا الجيش، وكانت سنه لا تزيد عن 17 عاما. فركب أسامة ناقته، يعني وكان سيدنا الصديق يمشي على الأرض، فتوقف أسامة أدبا وقال: يا خليفة رسول الله، لتركبا أو لأنزلا؟ قال له: والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. أراد أن يعني يبجله أمام جنوده. نعم، هون في نقطة دقيقة جدا، تلاقي إنسان بشكي لإنسان بحرقة، هكذا هيك صار معي من 5 بالشهر، ما عاد معي في حرقة، في ألم. قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وبإبلي، أغاروا علي فذهبوا بابني وبإبلي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد كذا وكذا، أهل بيت ما لهم مد من طعام أو صاع، فاسأل الله عز وجل. يعني أنا وجماعتي فقراء، فحينما توجهت إلى النبي وقلت: يا رسول الله، إن بني فلان قد أخذوا مالي وإبلي، قال له: إن آل محمد لا يملكون مدا ولا طعاما، فاسأل الله من فضله. فرجع إلى امرأته فقالت: ما قال لك؟ فأخبرها، فقالت: نعم. فقالت: نعم ما رد عليك. فما لبث أن رد الله عليه ابنه وإبله أوفر ما كانت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فصعد المنبر وأثنى عليه وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه، وقرأ قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حدثني أخ كريم من الدعاة إلى الله عز وجل، كان في حديقة الجامعة فالتقى به طالب من كلية التجارة، قال له: يا أستاذ، أنا شاب في ريعان الشباب وطاقت نفسي إلى الزواج، وأخاف أن أعصي الله عز وجل، وليس لي ما أتزوج به، فما العمل؟ قال هذا الداعي، أعجبني جوابه، قال له: هذا الكلام لا تقله لي، قله لله في صلاتك، أنا ضعيف. فيأتيه بعد أشهر أن هذا الشاب رزقه الله زوجة وبيتا بشكل عجيب، قال له: لا تقل هذا الكلام لي، من أنا؟ أنا ضعيف، أنا عبد فقير، هذا الكلام قله لله عز وجل في صلاتك. يعني هي روعة الدين، أنه الإنسان له رب سميع مجيب، نادى ربه نداء خفيا بلا صياح بلا صخب بلا ضجيج. يعني أحيانا بتكون بموقف أنت لا تستطيع أن تحرك شفتيك، بإمكانك أن تدعو ربك بقلبك، في مواقف صعبة لا تستطيع التمتمي، فحينما تدعو ربك بقلبك تقول: يا رب أنقذني، يا رب ليس لي إلا أنت، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى صديق وكلته أمري؟ فهذا الدعاء، يعني الدعاء يعني أنت تعرف الله عز وجل، علامة معرفتك بالله دعاؤك. فأنا أقول لكم أن الحياة كلها متاعب، كلها أزمات، كلها هموم، يعني الله جعلها كذلك، يعني أراد الله عز وجل أن يجعلها كذلك كي نقبل عليه، كي نتجه إليه، كي نستقر إليه، كي نستعيذ به. لأنه الإنسان بصراحة، هذول الأنبياء لحالهم لهم معاملة خاصة، لكن غير الأنبياء على الرخاء بالخير الواحد، بس الله يبعث له مطالبه كلها تلاقي تضعف سمته، على الرخاء بيرتخي، على الرخاء بصير دعاءه شكلي، صلاته شكلية. فربنا عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده اللهفان، ما بيجي إلا بشدة إذن بركض أكيد. كنت أقول لإخواني يعني ملخص دروس كلها: إن لم تأتيه رقبا جاء بك رقبا، يعني إذا ما بتجي ركض بيجيبك ركض. فالبطولة أن تأتيه وحدك، لا أن تؤتى مقيدا إليه. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. نعم، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: هل من داع فأستجيب له دعاءه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ بل هناك حديث قدسي آخر: من ذا الذي دعاني فلم أجبه؟ مين؟ من ذا الذي سألني فلم أعطيه؟ من ذا الذي استغفرني فلم أغفر له وأنا أرحم الراحمين؟ يعني باللغة البارجة، هاتوا لي واحد دعاني وأنا ما استجبت له، وينه هذا؟ ما من عبد سألني إلا أعطيته، دعاني إلا أجبته، استغفرني إلا غفرت له. الطالب بدراسته، يا رب توفقني، يا رب تلهمني الإجابة الصحيحة. التاجر بمحل، يا رب تجبر ضاعة فوق بعضها كاذبة. ما في منظر مزعج للتاجر غير ضاعة، مستودع مليان، ما في حركة، لا بيع ولا شراء. لذلك لما ربنا حكى على التجار قال على التجارة، قال وتجارة تخشون كسادها، يعني أصعب شيء بالتجارة كساد البضاعة. ما أحد يقول لك ماذا عندك. نعم. من ذا الذي دعاني فلم أجبه؟ من ذا الذي سألني فلم أعطيه؟ من ذا الذي استغفرني فلم أغفر له وأنا أرحم الراحمين؟ لذلك ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، ستكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. والحياة الدنيا مليئة بقصص تؤكد هذه الحقيقة. اعتصم بالله وأخلص نيتك لله عز وجل ولا تخشى أحدا. كل من تراه عينك بيد الله عز وجل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كان الإمام أحمد رضي الله عنه ابن حنبل يدعو ربه ويقول: اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصمه عن المسألة لغيرك. ما دام صمتني عن أن أسجد لغيرك، صم وجهي عن أن يسأل غيرك. ولا يكشف يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك. والآية الكريمة: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال بعضهم: إن الله جل وعلا يحب أن يسأل، ويرغب إليه في الحوائج، ويرغب إليه في الحوائج، ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأله، ويستدعي من عباده سؤاله، وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته، في رواية: فأعطيت كل سائل مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. أي إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت الله فأنت تعرفه، وإن سألت غيره فأنت قد أشرفت به. عدم سؤالك لله جهل وشرك، وسؤالك إياه معرفة وتوحيد. والسؤال فيه ذل صراحة، أي سؤال فيه ذل، فيه موقف ضعيف، فيه شيء من الضعف والذل والفقر، والمسؤول دائما قوي وعزيز. فأنت كعبد لله عز وجل لا يجوز أن تقف موقفا ضعيفا ذليلا أمام مخلوق من العالمين. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها لها موقف عجيب، حينما أنزل الله براءتها فقال لها أبوها: قومي إلى رسول الله. قالت: والله لا أقوم إليه، لا أقوم إلا لله، هو الذي برأني. فالنبي تبسم ولم ينزعج، يعني عرفت الحق لأهله، أن الله برأ. النبي الكريم احتار، بقي شهرا في حيرة، ماذا يفعل؟ إذن أنت حينما توحد ما تنسوا قول سيدنا إبراهيم بالقرآن الكريم: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. شوف الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. خلق وهدى ورزق وشفى وأحيا وأمات وغفر. الله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والهداية والرزق والشفاء والإحياء والإماتة والمغفرة. يجب أن تفيده بالسؤال والطاعة والحب والإخلاص والتفويض والاستسلام والتوكل. ما دام هو وحده يخلق ويهدي ويرزق ويشفي ويحيي ويميت ويغفر، إذن يجب أن تسأله وحده، وأن تحبه وحده، وأن تخلص له وحده. الآن إثبات الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال الإنسان عاجز، عاجز قطعا عن الاستقلال عن الله عز وجل بجلب منافعه ودفع مضاره في الدنيا والآخرة. يعني من بعد أي غلطة بجسمك تساوي الحياة جحيم، غلطة. يعني إذا كان الكوليسترول زاد بالشرايين شوي شوي، وصل للشريان التاجي وضاقت لمعة الشريان، على الجهد بتحس بوجع بالصدر، بدأ عملية بدأ شي مليون ليرة، مليون، وكسترة وإدخال مواد ضليلة، وتشوف وين التضيق، وبعد التضيق بدنا نفتح ننشر الصدر ونفتح الصدر ونوقف القلب ونوصل بقلب صناعي ونفتح القلب وندخل. يعني غلطة، غلطة بالكليتين تجعل الحياة جحيما. أخ يعني كريم قبل أن يتوفاه الله أصيب بمرض توقف الكليتين عن العمل، فزار المستشفى أثناء الغسيل، قالت له الممرضة بقسوة: لا تشرب مي كثير، الجهاز معطل. شرب الماء نعمة، شرب الماء نعمة. يعني ماء، ما دام الكليتان تعملان بانتظام فشرب الماء نعمة من نعم الله الكبرى. فالله عز وجل كليتك، قلبك، دسامات قلبك، شرايينك، لمعة شرايينك، مرونة شرايينك، ضغطك، عضلاتك، أعصابك، البنكرياس لو تعطل مع مرض السكري، الغدة النخامية إلى مشكلة، الغدة الدرقية إلى مشكلة، الكفر إلى مشكلة. وين مركز توازن السوائل؟ قال لو كان اختل المركز لا تستطيع إلا أن تقبع إلى جانب المرحاض وصنبور الماء طول عمره، بيكرع خمس ست نكات مي بيطلعون. إذا اختل مركز اسمه مركز توازن السوائل. فأنت فقير إلى الله، فقير بجسمك، فقير بعضلاتك، بأعصابك، بقلبك، برئتك، بمعدتك، بأمعائك، آلاف الأمراض، ملايين الأمراض. بس ما أنت، كل مرض له اسم خاص وله أعراض خاصة وأدوية خاصة وعلاج خاص. هلا مرض أهل البيت كمان، يعني إذا واحد زوجته مرضت شو صار معها؟ ورم خبيث، المشكلة تلاقي صار البيت كله جحيم، البيت تعطل، لا في طبخ، لا في تنظيف، لا في كوي، لا في غسيل، الأولاد صغار بدون مدارسهم، أنت مغلب، هي بالفرشة، بدك نفقات، تصوير، تحليل. أنت عايش بفضل الله عز وجل. فلذلك إذا استعنت فاستعن بالله. أنت فقير، فقير بكل شيء، فقير يعني نقطة دم صغيرة أي مكان تجمدت ساوت مشكلة، مشكلة. باهي مسود بده قطع، ما معقول راح الكعب، ما معقول راحت الركبة، شوية لخار راح الفخذ كله. بيد لك الأمر أنت. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من كل داء عضال. لكن الإنسان إذا كان في طاعة الله، جوارحه ملتزمة، دخله حلال، عمله طيب، إخلاصه عالي، استقامته جيدة، طلب العلم شديد، باب للخير، يا الله عز وجل بيحفظه، بيطمنه كمان، ما بيحفظه فقط، بيلقي بقلبه الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني الله عز وجل بيقول لكم الكلمة أنا أتذوقها جيدا، يعني إذا بظن لسانية واحدة إنه الشاب المستقيم الذي عرف الله عز وجل، والذي غض بصره عن محارم الله، والذي ضبط لسانه عن الغيبة والنميمة، والذي حرر دخله من الشبهات، والذي أنفق ماله في طاعة الله، والذي كان محسن بخلق الله رحيما بهم، زواجك غالي عليه، عملك غالي، تلاقي بلهمك العمل الصحيح، العمل الشريف، الزوجة الوفية الطاهرة، بيهيئ لك جو مريح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنت عم تعامل خالق الكون، عم تعامل رب العالمين، أنت ترجو الله، ترجو رضوانه، وهو يسعدك ويسلمك ويحفظك وينصرك ويؤيدك ويريك آياته. أقول لكم هذه الكلمة، يعني الإنسان حينما يستقيم على أمر الله وحينما يعمل الصالحات ماذا يعمل؟ يخطب ود الله عز وجل. أنا إذا إنسان إذا كان ابن حب يخطب ود والده، بلاقي الحذاء ملمع والده، فلان نعم كاسة مي حاضر، كاسة مرتبة باردة نظيفة تفضل. إذا الابن حب يخطب ود أبوه لباله حاجاته وقدم له بعض الهدايا وعاونه، ما بتلاقي الأب مال للابن. مو لازم الأب بشكل لا شعوري يبادر ابنه بعمل، بعطاء، يعطيه مبلغ غير خرجيته، مبلغ ضخم خليه معك هذا. فهيك الحياة طبيعتها. فلما الإنسان ببادر بطاعة الله ماذا يفعل؟ إنه يخطب ود الله عز وجل. ربنا عز وجل من يعني شيء طبيعي جدا إنه يبادله حفظ، خطر الله حفظه منه، ورطة الله أنقذه منه، مشكلة الله حماه منه، بعث له رزقه وهو لا يحتسب، أنقذ له ابنه من مرض تلاقي الله شفاه، جعل زوجته تعظمه، يعني بيلقي عليه ثوب الهيبة تلاقي زوجته له قيمة عند أهل بيته. والله كنت مرة بالحج يعني شفنا شخص صديق يطلق زوجته، شو السبب؟ قال لي أنا قاعد عم شوف برنامج بالتلفزيون نكشتني برجلة أنه غير القناة، لأنه هيبة هي. إذا واحد كان شهواني الله بينزع هيبته من زوجته، بيته ما له قيمة، يخاطب باسمه بقسوة وبتكله صاعين. فلذلك الإنسان حينما يطلب ود الله عز وجل، حينما يطيعه يا الله عز وجل بتولى بالرعاية والعناية والتوفيق والتأييد والنصر. وهذا معنى قولي الله عز وجل والله مع الصابرين، هي معية خاصة. نعم، العبد محتاج إلى الله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات. أنت محتاج. سيدنا يوسف قال له ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهم. يعني إذا أنت رايح ماشي بالطريق، أخي أنا مؤمن مستقيم، أنا بغض بصري غض حازم، هذا كلام فيه شرك، ربي احفظني. هيك النبي علمنا، قال له إن توفيتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ منه عبادك الصالحين. فإذا أنت خرجت من بيتك يا رب احفظني، في مزلات في الطريق، في منزلقات، في مشكلات، فدائما الإنسان شوف في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات أنت بحاجة إلى أن تستعين بالله عز وجل. نعم. الآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله ولا تعجز. دائما في عنا موقف دقيق جدا يا أيها الإخوة. إن الله عليك بالكيس، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. حديث خطير جدا. يعني أنت أمام مشكلة، مهمتك كمؤمن أن تشمر وأن تقول يا رب أعني، هي خطط، قابل، عمل استدعاء، طلب، وسط، لا تستسلم، تنهزم، هيك تستخزي، تضعف، ما بيدي، لا بيدك، الله بيعينك. وياما ما أكثر الإخوة الأكارم الذين استعانوا بالله فأعانهم. أخي ابني ما منه خواص، ليش ما منه خواص؟ عمل له برنامج، اجلس معه كل أسبوع جلسة، خلي رافقك بكل حركاتك مثلاً. أوان بيأس، هذا اليأس علامة القنوط من رحمة الله عز وجل. أخي هي زوجتي ما منها خواص، لا يمكن تنصلح، ليش؟ كلام في تألي على الله عز وجل. الله قال وأصلحنا له زوجها. تعال من باب البر والإحسان واللطف، أكرمها، أقنعها، غض البصر عن بعض أغلاطها، بتلاقي بعد شهر تغيرت. ما قال له سيدنا معاوية، إجا رسالة من أحد المواطنين اسمه عبد الله بن الزبير، قال له أما بعد فيا معاوية، هيك مباشرة خليفة المسلمين، أما بعد فيا معاوية إن جنودك قد دخلوا أرضي فنههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. قاعد ابنه يزيد ماذا نفعل؟ شوف طلع، قال له أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. هذا تجاوز تطاول. اتبسم سيدنا معاوية، كان حليم، قال له غير ذلك أفضل. مسك قال له اكتب للكاتب أما بعد فقد وقفت على كتاب ولدي حواري رسول الله، ابن الزبير هو، ولقد ساءني ما ساءه والدنيا كلها هينة جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. يأتي الجواب أما بعد فيا أمير المؤمنين، أول كتاب فيا معاوية، الثاني فيا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. قال له يا بني تعال هم، فنبعث له جيش أوله عنده وآخره عندك نأتي برأسه. قال له يا بني اقرأ. قال له يا بني من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. فكلمة ما بقدر، زوجتي ما تنصلح، ابني ما في خواص، ما منه خير، هالشغلة ما منه خواص، حسنا شوف وين الغلط، ما في بيع، جايب بضاعة قديمة غير مطلوبة بالسوق، بدك تبيعها بسعر غالي، طبعا ما حد بيشتريها، نزل سعرها وخذ بيعها برأسمالها أو أقل من رأسمالها، وجيب بضاعة مستواها أرقى بتبيع. أولاً بيأس بالعمل، بالتجارة، بالوظيفة، بالزواج، مع أولاده، مع هذا اليأس السريع دليل الجهل. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. فالحديث إن الله يلوم على العجز. أوام انهارت أعصابك، أوام استخذيت، أوام هربت، انسحبت، بعد ما ذكرت محل برسم التسليم، أخي ما في بيع، طول بالك، بدك سنة أقل الدرجة، يعرف الناس محلك، بتلاقي في أشخاص يائس دائما، قانط دائما. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس، دبر، فكر وين في أخطاء، وين في ثغرات، فكر فلان مين بيعرفه، عمل له استدعاء. يعني والله قال لي واحد في دي عمله التجاري عقبة كبيرة جدا، عمله بمواد غذائية والطريق مسدود وما سمحوا له يجيب، فكتب كتاب اشتكى، ثاني يوم أجابوا اللي كتب الكتاب، قدم الشكوى، معي مبرر قوي، ثاني يوم اجى الجواب الموافقة، تحرك. ولكن عليكم بالكيس. اذا كان ربنا عز وجل له إرادة انه هالشيء ما بيناسبك، قام سدل لك اياه. قال فاذا غلبك امر، بعد ما سعيت وقابلت واتصلت ووسطت وبينت ووضحت أخذت بكل الأسباب وما صار معك شيء، الآن قل حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الموقف الدقيق. أولا أسعى، العجز ألام عليه، والسعي مطلوب، وحينما أغلب أقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذه مشيئة الله عز وجل. بعرف أسرة ابن وسط دراسته، أقل من وسط، في تصميم يساوي طبيب. أنا ما شفت أسرة عندها إلحاح، أول سنة رسب، الثاني رسب، الثالثة أخذ بكالوريا، قعد بالخمس سنوات طب، بعدهم بثمان سنوات، بعدين صار طبيب، وصار طبيب فتح عيادة، وهلا دكتور فلان دكتور فلان. أعجبني في هذه الأسرة إلحاحها، ما يؤسوا. أيام إنسان ابنه من أول سنة يرسب، أخير هذا مو خرج دراسة، طول بالك بيرسب إنسان ثاني بصير عبقري. هذا أديسون كان ضعيف في الفيزياء، وأينشتاين أكبر عالم رياضيات طردوه من المدرسة لضعفه في الرياضيات، طلعوه من المدرسة. وعميد أدب العربي بمصر توفيق الحكيم توفى، كان ضعيف باللغة العربية. ممكن يكون ابنك ضعيف باللغة يكون بالأخير أديب، ممكن يكون ضعيف في الرياضي يطلع رياضي كبير. فهي اليأس دليل الجهل، لا تيأس. والقنوط دليل عدم معرفة الله عز وجل. هي استعين بالله، وإذا استعنت فاستعين بالله. أما اسمعوا الآن، قال من ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به. من ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. نعم. سيدنا الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز قال لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. بعض السلف قال يا ربي عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. يعني أنت علامة إيمانك أن تسأل الله وأن تستعين بالله. يعني هات معرفة واستعانة وخذ كل شيء، خذ حل كل مشكلة. لكن أنت تارك الله وقاعد مع عبد الله، وعبد الله لئيم، أساسه لئيم عبد الله، يعني قصدي أي عبد لله، يعني مصلحته فوق كل مصلحة. تارك خالق الكون ولاحق عبيد، والعبيد له مصالح قد تكون عكس مصالحك. والله مرة أخ حب يشتغل بمصلحة، فقلت له سأل أصحاب المصالح يعني بيفيدوك. قال لي سألتهم عن سوق بكامله، سأل على الصفين، قال له أوعك المصلحة فأورة صعبة كثير، ما فيها أرباح، مواد الأولية غير مؤمنة، ما في واحد إلا حطم له أعصابه. والله كل هؤلاء أصحاب مصالح أبعدوه عنها. قلت له سأل فلان بعرف إنسان مؤمن، قال له بالعكس مصلحة ممتازة، مواد الأولية موفورة وأرباحها جيدة، وأنا بعاونك فيها. شوف المؤمن شلون. فلذلك الإنسان إذا استعان بغير الله وكله الله إليه. وما توفيقي إلا بالله، أساساً التوفيق بيد الله عز وجل. ما ممكن ينجح شيء، لا تجارة ولا صناعة ولا زراعة ولا عمل ولا وظيفة ولا طبابة. تلاقي طبيب علماته قلال على الأسل، وطبيب 50 بورد عامل ما في حد عنده حدا. إذا استعان بالله الإنسان، الله بيجعل شفاء الناس على يده، وكل واحد عنده واحد معتد بشهاداته بده يموت بعته لعنده، يفوت يطلع ميت. قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله عليك، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه. وإن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا تتمة الحديث الشريف. الآن في عنا من السيرة كما وعدتكم في كل درس أن نجمع بين السيرة وبين الحديث، يعني وفد أو رجل وفد على النبي عليه الصلاة والسلام له موقف يعني جدير أن نستمع إليه. قال ابن إسحاق كان الطفيل ابن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا أريبا، رجل شريف يعني سيد في قومه، شاعر لبيب ذكي. قال هؤلاء الرجال له: إنك قدمت بلادنا، وإن هذا الرجل يعني يصدر النبي الكريم، وهو الذي بين أظهرنا، فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر، يفرق بين المرء وابنه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل علينا، فلا تكلمه ولا تسمع منه. أوحك، هو ذكي لبيب وشاعر وشريف، سيد بقومه وشاعر ولبيب يعني عاقل. فلما قدم مكة خافوا أنه يآمن مع رسول الله، فنبهوا أنه هذا الرجل أوعك، إياك أن تستمع إليه، إياك أن تلتقي به، إياك أن تحضر مجلسه، إياك، لأنه شتت جماعتنا، كلامه كالسحر، يفرق بين المرء وابنه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وإنما نخشى عليك منه وعلى قومك ما قد حل علينا، فلا تكلمه ولا تستمع إليه. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا، أقنعت يعني شيء بخوف، ولا أكلمه حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، يعني مثل أطن يعني فرقا من أن يبلغني منه شيء. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، سمع شيء من القرآن الكريم، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: وثكل أمياه، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، أنا في عندي عقل، عندي ميزان، أنا بسمع، إذا كان شيء جيد بقبله، شيء سيء برفضه. فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعت قولا حسنا، فعرض علي أمرك، شو قصة؟ احكي لنا شو قصة. فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلى علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم، فدعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله لي أن يجعل لي آية تكون عونا لي عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية، شي علامة. قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر، وقع نور بين عيني مثل المصباح، قلت: اللهم غير وجهي، إني أخشى أن يظن أنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم، يشمت فيه، فتحولت فوقع في رأسي صوتي كالقنديل المعلق، شيء يعني، وأنا أنهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم وأصبحت فيهم، فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست مني ولست منك. قال: لما يا بني؟ قال: قلت: قد أسلمت وتابعت دين محمد. قال: يا بني، فديني دينك، أنا معك كمان. قال: فقلت: اذهب فاغتسل إذن وطهر ثيابك، ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال: فذهب واغتسل وطهر ثيابه، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم، ثم أتتني صاحبتي زوجته، فقلت لها: إليك عني، يلا، فلست منك ولست مني. قالت: لما بأبي أنت وأمي؟ قلت: فرق الإسلام بيني وبينك، أسلمت وتابعت دين محمد. قالت: فديني دينك، أنا معك. شريف لأنه له قيمته. قال قلت فاذهبي فاغتسلي، ففعلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت، ثم دعوت دوسا إلى الإسلام القبيلة الآن، فأبطأوا حالي فجئت رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلت يا رسول الله إنه قد غلبني على دوس الزنا، كل زنات أكثرون، فهذا الزنا حجب عني وما أسلموا معي، فادعوا الله عليهم يهلكهم. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي دوسا، ليش تدعي عليهم؟ ادعوا لهم بالهدى. الأوان واحد يدعي الشخص طول بالك، ادعوا له بالهدى لو كان عدوك، إذا الله هدى بخدمك بسيط. فقال اللهم اهدي دوسا، ثم قال ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله وارفق بهم، طول بالك عليهم، شوف النبي احلام عليهم، خذهم باللين، بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر، سدد وقارب. فرجعت إليهم فلم أزل بأرضي دوس أدعوهم إلى الله، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بخيبر، فنزلت المدينة 70 أو 80 بيتا من دوس، 80 بيت أسلموا معه، ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين. فهذا اللي حط إذنه أطن حتى ما يسمع، أسلم هو وأبوه وزوجته 70 أو 80 بيتا من قومه. فالإنسان أخي أوعك تحضر، أوعك تروح، روح اسمع، الله عطاك عقل أنت، هذا العقل ميز فيه، والحمد لله رب العالمين.